أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، وقلنا هناك ثلاثة اتجاهات لتفسير العلم الإجمالي. التفسير الأول ما ذهب إليه المرجى النائيني والمحقق الأصفهاني، وهو أن العلم علم بالجامع وشك في الأطراف، أي أن العلم لا يسري بتاتا إلى الأطراف سواء كانت معينة أم غير معينة، وقد أقمنا البرهان على ذلك. القول الثاني أو الاتجاه الثاني ما ذهب إليه الآخوند الخراساني، حيث قال بأن العلم يسري من الجامع، لا يبقى على الجامع بحده الجامعي، وإنما يسري إلى الفرد، ولكن أي فرد؟ قال هو الفرد المردد. وقد بينا كيفية استفادة ذلك من كلامه في الكفاية ومن حاشيته على الكفاية، حيث تعرض إلى هذا المطلب في مبحث الوجوب التخييري، ففسر الوجوب التخييري بالوجوب المردد أو الفرد المردد، وأشكل عليه كيف يكون مرددا مع أنه صفة إضافية. قال لا إشكال في ذلك، لأن العلم الإجمالي مع أنه صفة حقيقية معتبارية تعلق بالفرد المردد. هذا كلام الأخذ وشرحناه تفصيلا. أما الرد عليه فقلنا الرد يحتاج إلى بيان مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن العلم من الصفات ذات الإضافة، شرحناها المقدمة الأولى، وهو يحتاج إلى معلوم، يحتاج إلى شيء يتعلق به، والمعلوم على نوعين، إما معلوم بالذات وإما معلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية في ذهن العالم، في أفق العالم، هذه المعلوم بالذات. أما المعلوم بالعرض ما تحكي عنه الصورة من واقع خارجي. والذي يلازم العلم ما هو؟ الذي يلازم العلم دائما هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض، لأن المعلوم بالعرض قد يتخلف عن العلم في حالات الخطأ وفي حالات الجهل المركب، فإن المعلوم بالعرض ينفك عن العلم، أما المعلوم بالذات فيستحيل أن ينفك، يعني يستحيل أن يوجد علم ولا توجد صورة ذهنية. إذن المعلوم إما بالذات وإما بالعرض، والذي يلازم العلم هو المعلوم بالذات دون المعلوم بالعرض. طبعا نقدر نطلق عليه تسمية ثانية، ما نقول معلوم، نقول متعلق. متعلق بالذات يعني هو المعلوم بالذات، متعلق بالعرض يعني المعلوم بالعرض. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قالوا في محله إن الممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. فالوجود يمثل ما به الاشتراك، والماهية تمثل ما به الامتياز، فالإنسان مثلا وجود الإنسان ووجود الفرس، الإنسان والفرس يشتركان في أي شيء؟ في الوجود. ولكن بأي شيء يمتاز الإنسان عن الفرس؟ بالماهية، ماهية الإنسان حيوانية ناطقية، أما ماهية الفرس حيوانية فاهلية. فما به الامتياز بين الإنسان والفرس هو ماهية الإنسان وماهية الفرس. فماهية الإنسان شيء وماهية الفرس شيء آخر. أما ما به الاشتراك فهو الوجود. ولذلك قالوا الماهية حد الوجود. الماهية حد الوجود، يعني شنو حد الوجود؟ أي إن الماهية هي الحد الفاصل بين وجود ووجود. أو بعبارة أخرى، إن الماهية هي المائز، المائز بين وجود ووجود آخر. ولذلك قالوا الماهية حد الوجود. وقد ثبت طبعا في محله أن الأصالة إنه للوجود، والماهية تابعة اعتبارية، ولذلك لا يمكن أن تتحقق الماهية دون أن يتحقق شنو؟ الوجود، لأنه يعني تحقق الحد دون تحقق المحدود، وهذا ليس بممكن، ليس بصحيح. هاي مقدمة ثانية، أنا أعتمد على إن شاء الله دراستكم، لذلك ما أحاول أوضحها أجل من اللازم. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة قالوا في محله أيضا في الفلسفة، إن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد أو لا يوجد، لأن الوجود يساوق التشخص، فإذا كان هناك تشخص كان هناك شنو؟ وجود، وإذا كان هناك وجود كان هناك تشخص. فإذا وجد الشيء لا بد أن يكون وجوده متشخصا، وإلا لما وجد. وعليه نقول، فإذا كان الشيء موجودا فهو متشخص أو غير متشخص؟ متشخص. فإذا كان متشخصا فلا بد أن تكون ماهيته متشخصة أيضا. لماذا؟ لأنه ليس من المعقول أن يكون المحدود متشخصا بينما حده ليس متشخصا. مش قلنا الماهية، الماهية حد الوجود، فإذا كان الوجود محددا ومتشخصا فلا بد أن يكون حده متشخصا، وإلا لو كان حده أي ماهيته غير مشخص، هذا يعني أن وجوده غير مشخص، ما يصير التفكيك الوجود مشخص والماهية غير مشخصة، ما هو التفكيك، لأنهما حد ومحدود. فإذا كان المحدود مشخصا فالماهية لابد أن تكون شنو؟ مشخصة، وإلا لو كانت الماهية غير مشخصة فهذا يعني أن الوجود غير مشخص. لماذا؟ لأن الحد إذا لم يكن مشخصا فالمحدود لا يكون مشخصا، والعكس صحيح. يعني شنو؟ إذا كان المحدود مشخص فالحد شنو؟ مشخص. فإذا كان الوجود مشخص فالماهية لابد أن تكون مشخصة. هذه المقدمة الثالثة. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نأتي إلى محل كلامنا فنقول: العلم الإجمالي علم، علم إجمالي، والعلم من الصفات الإضافية التي تحتاج إلى متعلق أو عبد المعلوم. فنتساءل: ما هو متعلق العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يراد لمعلوم، يراد لمتعلق، فما هو المتعلق للعلم الإجمالي؟ الجواب: المتعلق للعلم الإجمالي هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض، أي الصورة الذهنية وليس الوجود الخارجي. سؤال: لماذا لا نقول بأن متعلق العلم الإجمالي هو المعلوم بالعرض، وجود الخارجي وليس الصورة الذهنية؟ لماذا لا نقول هو المعلوم بالعرض، هذا هو متعلق العلم الإجمالي؟ الجواب، أنه في بعض الأحيان المعلوم بالعرض ليس موجودا، كما في حالات الجهل المركب، فالمعلوم بالعرض ليس موجودا، وهذا يعني أن العلم موجود ومتعلقه غير موجود، وهذا خلاف كونه صفة إضافية، فإن الصفة الإضافية تحتاج دائما إلى متعلق. فإذا كان متعلق العلم الإجمالي هو المعلوم بالعرض، فإن المعلوم بالعرض قد يتخلف أحيانا، فإذا تخلف هذا يعني أن العلم وجد ولكن متعلقه غير موجود، وهذا خلاف كون العلم صفة إضافية. لذلك نقول متعلق العلم هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. واضح هذا إن شاء الله؟ في المطلب قاعد نسلسل بينا شوية دقيق. إذن لحد الآن شو توصل؟ أن متعلق العلم الإجمالي ما هو؟ معلوم بالذات. زين، ليش ما يكون هو المعلوم بالعرض؟ لا يكون هو. ليش؟ لأنه في بعض الأحيان في مواد الخطأ والجهل المركب المعلوم بالعرض ما موجود، فيعني وجود العلم ومتعلقه غير موجود، وهذا غير ممكن، لأن العلم من الصفات الإضافية التي لا تفترق عن متعلقها. إذن متعلق العلم الإجمالي هو المعلوم بالذات. سؤال: المعلوم بالذات موجود أو ليس موجودا؟ المعلوم بالذات موجود لو مو موجود؟ إن قلتم معلوم بالذات مقصودنا الصورة الذهنية، إن قلتم ليس بموجود يعني الصورة أصلا ما موجودة، فإذا العلم شبيه ما موجود، لأن العلم شراد متعلق، فإذا لم يكن متعلقه موجودا فالعلم ليس موجودا، إذا لابد أن نقول هو موجود. السلسل لا يختل عليه المطلوب. العلم الإجمالي متعلقه المعلوم بالذات، لأن المعلوم بالذات موجود لو معدوم، إذا كان معدوم إذا ما فعله لابد أن يكون موجودا، زين إذا كان موجودا فنطبق القاعدة اللي شرحناها بالمقدمة الثالثة، إذا كان موجودا فلا بد أن يكون مشخصا ومعينا، وإلا لو لم يكن مشخصا ومعينا لما وجد، فلأنه وجد فهو شنو؟ مشخص، لأن الوجود يساوق التشخص. كل موجود سواء كان وجودا خارجيا أم كان وجودا ذهنيا فهو يساوق التشخص. وبما أن المعلوم بالذات موجود فلا بد أن يكون متشخصا. زين، إذا كان متشخصا فماهيته لا بد أن تكون متشخصا، لأن الماهية حد الوجود، ولا يعقل أن يكون المحدود الذي هو الوجود متشخصا بينما حده أي الماهية ليس متشخصا، بل لابد أن تكون متشخصا. والنتيجة أن العلم، راح أعيد لك الخطوات سريعا، العلم تعلق بالمعلوم بالذات، المعلوم بالذات موجود فلابد أن يكون متشخص، وإذا كان متشخص فماهيته لابد أن تكون متشخصة، إذ الماهية حد الوجود. إذن متعلق العلم لابد أن يكون متشخصا بوجوده وبماهيته، ويستحيل أن يكون مرددا كما يقول الأقل الخراساني. صار واضح نموانا؟ إن قلت لماذا لا نلتزم بأن المعلوم بالذات الذي هو متعلق العلم هو الماهية وليس الوجود؟ يعني شو نقول؟ العلم الإجمالي فيما نتعلق متعلقه ما هو؟ هو المعلوم بالذات، ولكن المعلوم بالذات لا بما هو وجود، حتى تقولون الوجود يساوق التشخص. لا، المعلوم بالذات هو الماهية، والماهية تساوق التشخص أم لا؟ لا تساوق التشخص. فيمكن أن يكون المعلوم بالذات مرددا، لأن المعلوم بالذات هو الماهية، والماهية لا يشترط فيها التشخص. إن قلت هكذا فالجواب، الماهية يمكن أن تتحقق بدون الوجود؟ لا يمكن. ليش؟ لأن الماهية حد للوجود، وليس من المعقول أن يوجد الحاد ولا يوجد المحدود. فما نقدر نقول المعلوم بالذات هو الماهية فحسب، بل المعلوم بالذات هو الوجود، وإذا كان الوجود متشخص فالماهية لا بد أن تكون متشخصة، وإذا كانت الماهية متشخصة فالعلم الإجمالي تعلق بما بالفرد المشخص أو المردد، بعد ما راح يصير متعلق بالفرد مردد. بعبارة أخرى، يستحيل أن يوجد لدينا فرد مردد، يستحيل أن يوجد لدينا فرد مردد بغض النظر عن العلم الإجمالي. هذا ما لنا علاقة بالعلم الإجمالي، يعني ليست المشكلة هي كيفية تعلق الواجب التخييري بالفرد المردد حتى نقول لا مشكلة في ذلك، لأن العلم الإجمالي أيضا تعلق بفرد المردد. مو المشكلة هنا، مو المشكلة أن الوجوب التخييري كيف تعلق بفرد المردد حتى نقول العلم الإجمالي تعلق بفرد المردد، مو هنا المشكلة. المشكلة أن الفرد المردد يمكن أن يوجد أو يستحيل. الجواب يستحيل. ليش يستحيل؟ لأن الشيء إذا وجد لا بد أن يتشخص، وإذا تشخص تشخصت ماهيته. ليس من المعقول أن يكون الوجود متشخصا والماهية شنو؟ غير متشخصة. فإذا كان الوجود متشخصا فالماهية لا بد أن تكون متشخصة. وإذا تشخصت الماهية بعد أكو ترديد لو أكو ترديد فلا يوجد ترديد. إذن الفرد المردد يستحيل وجوده. ليش يستحيل وجوده؟ لأنه إذا قلنا الفرد المردد موجود، الفرد المردد موجود، فله وجود أو ليس له وجود؟ له وجود. زين، هذا الترديد وين راح يصير؟ في الوجود لو في الماهية؟ الترديد، الترديد يكون في الوجود لو في الماهية؟ في الماهية. الوجود جازمين بها صح نفترض. لو كان الفرد المردد موجودا فالترديد لابد أن يكون من جهة الماهية، وهذا يعني أن الماهية مشخصة أم غير مشخصة؟ غير مشخصة، مرددة غير مشخصة، بينما وجوده مشخص، فراح يصير وجوده مشخص وماهيته شنو؟ غير مشخصة. وهذا مستحيل أن يكون المحدود مشخصا والماهية غير مشخصة. فوجود الفرد المردد مستحيل، لأنه يلزم أن يكون الوجود مشخصا والماهية غير مشخصة، وهذا لا يمكن. إذن الفرد المردد مستحيل. فإذا استحال الفرد المردد بطلت نظرية الأخوند الخراساني. إيه؟ الفرد المردد مستحيل في نفسه، فكيف يعقل أن يتعلق به العلم الإجمالي؟ هذا هو جواب السيد الشهيد على الأخوند الخراساني. الجواب طبعا مضغوط، أنا حاولت أن أفصله بهذه الطريقة، إن شاء الله صار واضح. لو مو واضح واضح إن شاء الله. قال لا 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 يعني الواجب سبحانه وتعالى ليس له ماهية خاصة، ماهيته إنيته، لكن نحن نتكلم عن الماهية بالمعنى الأخص. ماهية كل شيء كالإنسان والحيوان الفرز غير ذلك، ماهيته هي حده. فإذا كان وجوده متشخصا لابد أن تكون ماهيته متشخصة. قال ويمكن الاعتراض عليه، يعني على كلام الأخون الخراساني، بأن المشكلة، هذا جواب كل شيء، بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المرددة، يعني شو يقول السيد الشيخ العبارة؟ يقول المشكلة ليست هي كيفية تعلق الواجب التخييري بالفرد المردد، الوجوب التخييري بالفرد المردد، حتى يقال لا مشكلة في ذلك، لأن العلم مع كونه صفة إضافية حقيقية تعلق بالفرد المردد. مو هاي المشكلة، ليست المشكلة كيف تتعلق الصفة الإضافية بفرد مردد، مو هاي المشكلة، المشكلة أن الفرد المردد مستحيل في نفسه. ليست بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه. عيد لك العبارة، أن المردد كيف يكون هذا المردد لوصف من الأوصاف، يا أوصاف، أوصاف ذات الإضافة نسبة وإضافة إليه، يعني علما إلى الفرد المردد. مو هاي المشكلة أن الصفة الإضافية كيف تنسب علما إلى الفرد المردد كالوجوب التخييري والعلم الإجمالي، مو هاي المشكلة. بل هي استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، يعني يستحيل وجوده بما هو مردد. لماذا؟ لماذا يستحيل وجوده؟ راح يذكر لك الدليل، لكن دمج لك المقدمات اللي شرحتها إليك. وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، لأن العلم صفة إضافية، والصفة الإضافية شرادها متعلق، وهذا المتعلق على نوعين، حيث شيء بعد حذفها إليك، يعني المفروض أنت تعرفها. لذلك احنا نريد نقدر العبارة بجميع المحذوف، شو نقول؟ وذلك لأن العلم صفة إضافية، والصفة الإضافية لها متعلق، والمتعلق على نوعين، متعلق بالذات ومتعلق بالعراض، يعني معلوم بالذات ومعلوم بالعراض. إذن ما هو متعلقه بالذات؟ ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له. إن المقومة للعلم، لأن العلم هو حضور صورة شيء، فالصورة مقومة للعلم، لولا الصورة لما حصل العلم. ولذلك قلنا لا ينفكان، يعني المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية لا ينفك عن العلم لأنها مقومة للعلم. يعني أين مقومة للعلم؟ في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن. المقومة له في أفق الانكشاف، يعني في أفق العلم وهو الذهن، هذا بالذات. ومتعلقه بالعراض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج، الوجود الخارجي. لذلك يسمى المعلوم بالعرض والمجاز. ليش يسمى بالمجاز؟ لأن العلم لم يتعلق به مباشرة، لأن العلم حالة ذهنية، كيف نفساني، فكيف يتعلق بالخارج؟ لا، يتعلق بالصورة الذهنية التي هي مرآة عن الخارج. زين. والفرق بين المتعلقين، يا متعلقين بالذات وبالعرض، إن الأول يعني بالذات لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ. ليش لا يعقل انفكاكه؟ لا، حتى في موارد الخطأ. أكو صورة ذهنية لو ماكو؟ أكو صورة ذهنية. وإلا لو انتفت الصورة الذهنية لانتفى العلم، لأن الصورة الذهنية مقومة للعلم. زين، بينما الوجود الخارجي مقوم للعلم أو ليس مقوما؟ ليس مقوما. ولذلك في حالات الخطأ المعلوم بالعرض ما موجود، لكن العلم موجود، بخلاف الثاني، يعني خلاف المعلوم بالعرض، فإنه في حالات الخطأ موجود لو ما موجود؟ ما موجود، مع ذلك أن العلم موجود. وعليه بعد طوارئ المقدمات الأخرى، يا مقدم ولا مقدم، أن الممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، وأن الماهية حد للوجود. وكذلك طوى المقدمة الثالثة، وإيش المقدمة الثالثة؟ أن الوجود يتاور التشخص، وأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هاي طواها المقدمات السيد الشهيد جبر إجل المناقشة. وعليه فنحن نتساءل، ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ نحن شلون شرحنا المطلب؟ قلنا متعلق العلم الإجمالي هو شنو؟ هو المعلوم بالذات الصورة الذهنية. زين، والمعلوم بالذات موجود لو ما موجود؟ موجود، فهو شنو؟ متشخص. وإذا كان متشخص فماهيته شنو؟ متشخصة. وإذا تشخصت ماهيته فيعقل أن يكون مرددا؟ لا يعقل أن يكون مرددا. إذا أريد نوضح المثال حتى تطبيق العبارة يصير أوضح، إذا علمت إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فالمعلوم بالإجمال ما هو؟ هو الصورة الذهنية. هو شنو؟ الصورة الذهنية المعلوم بالذات هي الصورة الذهنية. أما الأطراف خصوصية الجمعة وخصوصية الظهر فهي شنو؟ هي مشكوكة وليست معلومة. إذن المتعلق للعلم هو المعلوم بالذات. سؤال: المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية تكشف عن أي شيء؟ مرآة عن أي شيء؟ هل الصورة الذهنية تكشف عن الجامع بين الفردين وتحكي عن الجامع بين الفردين؟ إذا كانت الصورة الذهنية تحكي عن الجامع بين الفردين فهذا يعني أن المعلوم بالذات ما هو؟ هو نفسه الجامع بين الفردين، وهذا رجوع إلى المسلك الأول. إذن العلم بما راح يتعلق؟ بالجمع. أما إذا قلت لا، الصورة الذهنية تحكي عن الفرد الخارجي، فهناك ثلاثة فروض ولا رادع لها: إما أن تحكي عن حد الفردين معا، يعني الصورة الذهنية المعلوم بالذات تحكي عن حد الفرد الأول وهو صلاة الظهر، وعن حد الفرد الثاني وهو صلاة الجمعة. هذا ممكن لو مستحيل؟ هذا مستحيل، يعني أنه سيكون عالما بهما معا، وهذا غير صحيح، لأنه عالم بأحدهما وليس عالم بهما. هذا افتراض. افتراض ثاني: أن نقول بأن الصورة الذهنية حاكية عن أحدهما ولكن عن أحدهما المعين كصلاة الظهر مثلا. هذا ممكن لو لا؟ لا، مو غير ممكن. لتحول العلم الإجمالي إلى علما. الحالة الثالثة أو الافتراض الثالث: أن نقول الصورة الذهنية تحكي عن الفرد ولكنه غير معين مرتب. فهذا ممكن لو مستحيل؟ هذا مستحيل، لأن الفرد المرتب يستحيل وجوده. ليش يستحيل وجوده؟ لو إذا كان موجودا فلا بد أن يكون مشخص، وإذا كان مشخصا فماهيته متشخصة، فلا يعقل أن يكون مرددا، لأن التردد يجي من جهة، من جهة الماهية. فإذا كانت الماهية مشخصة فلا تردد، فالفرد المردد مستحيل. قال: وعليه فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم الإجمالي في حالات العلم الإجمالي. فإن كان صورة، طبعا هو المعلوم بالذات، لكن هذا المعلوم بالذات يحكي عن شنو؟ فإن كان، هذا الفرض الأول، فإن كان صورة حاكية عن الجامع لكان المعلوم هو شنو؟ هو الجامع، ورجعنا علما المسلك الأول. فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية رجعنا إلى المبنى السابق، وإن كان صورة للحد الشخصي، يعني علما للفرد بحده الشخصي، لكن يا فرد المعين أو المردد؟ إن قلت المعين يلزم تحول من علم إجمالي إلى علم تفصيل، وإن قلت مؤكد نقول هذا مستحيل. وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين كصلاة الظهر وصلاة الجمعة فهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الصورة موجودة لو ما موجودة؟ الصورة موجودة. زين، الصورة ممكن لو واجب، المعلوم بالذات ممكن لو واجب. واجب لو ممكن، واجب الوجود لو ممكن الوجود، ممكن الوجود. فالصورة الذهنية يعني المعلوم بالذات ممكن الوجود، فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. فإذا الصورة الذهنية موجودة، فإذا كانت موجودة فوجودها متشخص، زين ما هي؟ لا بد أن تكون شنو؟ متشخصة. لا بد أن تكون شنو؟ متشخصة. الصورة الذهنية لها وجود، فوجودها متشخص، فماهيتها متشخصة. وإذا كانت ماهيتها متشخصة فلا يعقل أن يكون مرددا، لأن الترديد يأتي من الترديد في الحد، يعني الترديد في الماهية. فإذا الماهية مشخصة فلا ترديد حينئذ. قال: لأن الصورة وجود ذهني، وكل وجود متعين ومتشخص. من أخذناها؟ من المقدمة الثالثة، أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وكل وجود متعين في صقع ثبوته. يعني شنو في صقع ثبوته؟ يعني إن كان خارجيا فتعينه في العالم الخارجي، وإن كان وجودا ذهنيا فتعينه في عالم الذهن. وكل وجود متعين في صقع ثبوته، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود. شنو السبب؟ لأن الماهية حد للوجود. كمل فما كمل الاستنتاج. ولا يعقل أن يكون المحدود متشخصا بينما حده ليس شنو متشخصا. فإذا كان الوجود يعني المحدود متشخص فلا بد أن يكون حده وهو الماهية، لا بد أن يكون شنو متشخص. كمل بعد: وإذا كانت الماهية متشخصة فلا يعقل الترديد، لأن الترديد سببه عدم تشخص الماهية. فإذا كانت متشخصة فلا ترديد. هذا تمام الكلام عن المثل الثاني، وهو مثل الأخند الفراشي. أما المثل الثالث في تفسير العلم الإجمالي، وهو ما ذهب إليه المحقق العراقي، حيث قال: إن العلم الإجمالي لا يقف على الجامع بحده الجامعي، وإنما يسري إلى الفرد، ولكن لا يسري إلى الفرد المعين ليقال شنو؟ ليقال أنه تحول إلى علم تفصيلي، ولا إلى الفرد المردد حتى يرجع عليه ما أوردناه على الآخذ الخراساني، وإنما يسري إلى الفرد الواقعي المعين والثابت في علم الله تعالى. فلو كان الثابت عند الله تعالى هو وجوب الظهر، فالعلم الإجمالي تعلق بما بذلك الفرد الواقعي، ولم يتعلق بالجامع ولا بالفرد المردد. يتعلق بالفرد الثابت في الواقع المعلوم عند الله تعالى، وإن خفي علينا ذلك المصداق الواقعي. وهذا لا يصير العلم علما تفصيليا. الواحد يفكر يقول: إذا كان العلم متعلق بالفرد الواقعي فما هو فرقه عن العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي ما هو متعلقه؟ هو الواقع. فالعلم الإجمالي متعلقه الواقع، فيتحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. الجواب: كلا. شلون كلا؟ لأن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي وإن اشتركا في المتعلق، اللي هو شنو المتعلق؟ الفرد الواقعي. ولكنهما يختلفان في نوعية العلم، فتارة يكون العلم قويا وشاخصا ومشخصا، وتارة يكون العلم كاشفا باهتا ضعيفا. العلم التفصيلي كاشف قوي، أما العلم الإجمالي فهو كاشف باهت ضعيف مجمل. كلاهما علم وكلاهما تعلق بالفرد الواقعي، ولكن العلم التفصيلي كاشفية قوية وواضحة، أما العلم الإجمالي كاشفيته شنو؟ ها ضعيفة. خل نوضح هذا المثال. مثلا لو كان أمامك زيد ونظرت إليه ورأيت زيدا، فبصرك تعلق بأي شيء؟ بصرك تعلق بالوجود الواقعي وهو زيد، وبصرك واضح لو مردد فيه غبش وتشويش، لا واضح زيد أمام، واضح أمامي، هذا متعلق منه. هذا متعلق العلم الشخصي. ولكن إذا كان زيد بعيدا وأنا لابسني نظارات سميكة وانكسرت النظار، فنظرت إلى ذلك الشبح البعيد، هو واقع شنو واقع؟ هو زيد، لكنني ترددت أنه زيد أم هو شيخ علي باعتبار قاعد على الدرج وبعيد عني، ما شفته ما أشخصه، هل هو شيخ زيد أم شيخ علي؟ فهنا التردد في الوجود الواقعي للمرء، يعني الخلل والتردد في المرء أم الخلل في البصر والرؤية؟ الجواب الموجود الخارجي وهو المرئي ليس مرددا، بصري حقيقة وواقعا تعلق بزيد، هذا حقيقة وواقعا، ولكنني لأن بصري ضعيف ترددت أنه زيد أو عمرو. فالعيب في المتعلق أم العيب في نفس العلم؟ العيب في المرء أم في نفس الرؤية والبصر؟ في نفس الرؤية والبصر. كذلك في مقامنا نقول العلم الإجمالي كما أن البصر الضعيف تعلق بالفرد الخارجي، كذلك العلم الإجمالي تعلق بمن؟ بالفرد الخارجي. ولكنني لأن علمي فيه تشويش وضعف وغير واضح، فترددت بين فردين خارجيين. إذن التردد الخارجي بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، إما الظهر وإما الجمعة، هذا التردد شنو سببه؟ التردد في متعلق العلم أم التردد في نفس العلم؟ متعلق العلم واحد كما في متعلق البصر واحد وهو الفرد الواقعي، متعلق العلم واحد، ولكن التردد في العلم نفسه لأنه علم ضعيف باهت لا أستطيع أن أشخص متعلق ذلك العلم عن طريقه. والخلاصة إذن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي، يعني ألا يكون علما تفصيليا؟ نقول لا، لأن العلم التفصيلي كاشفيته واضحة عن الفرد الواقعي، أما العلم الإجمالي فكاشفيته يشوبها ضعف وغمور أي علم ضعيف باهت، لكنه علم ومتعلقه هو الفرد الواقعي ليس إلا. هذا واضح لو مو واضح إن شاء الله. شلون يعني؟ إذا قلنا بأنه يتعلق بالفرد الخارجي نقول لا، لأن إحنا تعرف أن ننظر إلى نفس الحكم. الله سبحانه وتعالى أوجب صلاة الجمعة، لأن أوجب صلاة الجمعة على أي فرد من أفراد ما معين، لأنها قضية حقيقية الذين وجدوا والذين موجودين الذين سيأتون. لكن نفس وجوب صلاة الجمعة كوجوب صدر من الشريعة، هذا أمر واقعي لو مواقعي. يعني المحقق العراقي لا ينظر إلى الأفراد الذين تجب عليهم صلاة الجمعة، لو كان ينظر إلى الأفراد الذين تجب عليهم صلاة الجمعة إشكالك في محله، ولكنه ناظر إلى نفس الوجوب. يعني حينما أعلم بوجوب ما إما الظهر أو الجمعة يقول هذا العلم تعلق بالوجوب الواقعي لصلاة الجمعة لأنها هي الصادرة من الشارع واقعا، أصل صدور الوجوب. حسنا، أفراده متحققة ما متحققة؟ لا، أصل الوجوب. أصل الوجوب إذا كان صادرا من الشريعة فهو أمر واقعي أم لا؟ أمر واقعي، وجوب في عالم الثبوت أمر واقعي. فالعلم الإجمالي تعلق بذلك الوجوب الذي صدر من الشريعة، أما أفراده وفعليته فهذا بحث آخر. والتفريق بين الحقيقية والخارجية بلحاظ الفعلية والأفراد وليس بلحاظ الجعل والوجود. واضح إن شاء الله. قال الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع حينما أعلم بوجوب ما إما الظهر أو الجمعة. فعلم الإجمالي بمن يتعلق؟ إذا افترضنا أن الجمعة هي الواجب واقعا، فالعلم الإجمالي تعلق بوجوب الجمعة واقعا لأنه صدر من الشريعة. بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم، يعني المعلوم بالذات المقوم للعلم والمتعلق له بالذات، يعني المتعلق للعلم بالذات، هاي الواو عطى التفسير. أن الصورة الذهنية المقومة للعلم، ما هي الصورة الذهنية المقومة للعلم؟ هي المتعلقة للعلم بالذات، يعني المعلوم بالذات والمتعلق له بالذات، لا تحكي من الخارج عن مقدار الجامع فقط، لا تحكي من الخارج عن مقدار الجامع فقط. ليش لا تحكي؟ طبعا هاي العبارة أنا قدمت فيها وأخرت، يعني إذا تقرأها على يعني ما هو موجود شوية بيها تسامح. إذا نقرأها نقول لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، تفهم منها أنها لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، وإنما تحكي من الخارج والذهن ليس من الخارج فقط. بينما هو هذا مقصود السيد الشهيد، مقصود السيد الشهيد أن الصورة الذهنية لا تحكي من الخارج. إيه المعلوم بالعرض، والمعلوم بالذات يحكي عن شنو؟ معلوم بالعرض، والمعلوم بالعرض ليس هو الجامع فقط وفقط. ليه؟ لأن الجامع بما هو جامع له وجود خارجي أم لا؟ ليس له وجود خارجي، وإنما يوجد في ضمن هذا الفرد مع مشخصاته الفردية، ويوجد مع هذا الفرد مع مشخصاته الفردية، وإلا الجامع بما هو جامع لا يوجد في الخارج. فالمعلوم بالذات لا يحكي عن الجامع بما هو جامع، وإنما يحكي عن الجامع بوجوده في فرد مع مشخصاته الفردية. لذلك يقول بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكي من الخارج عن مقدار الجامع فقط، أي الجامع بما هو جامع، لا تحكي عن الجامع وزيادة. ما هي الزيادة؟ ما هي الزيادة على الجامع؟ هي المشخصات الفردية، لأن الجامع لا يوجد في الخارج إلا لمشخصاته الفردية. يعني الإنسان يمكن أن يوجد إنسان في الخارج دون مشخصات فردية؟ هذا الإنسان الجامع بين زيد وعمر يمكن أن يوجد في الخارج دون مشخصات فردية؟ لا يمكن. وإنما الإنسان الذي هو جامع يوجد في الخارج ليس بما هو جامع، وإنما جامع وزيادة، يعني حيوانية ناطقية ومشخصات فردية لزيد، حيوانية ناطقية ومشخصات فردية لمن؟ لعامر. وإلا بدون هذه المشخصات الفردية فإن الجامع لا يتحقق خارجا. قال بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي. فالصورة الذهنية شخصية متشخصة وواضحة، ومطابقها الخارجي راح يصير شخصي أم كلي؟ شخصي. ليش شخصي؟ لأننا أخذنا فيه خصائصه الشخصية، وإلا لو لم نأخذ فيه الخصائص الشخصية يوجد في الخارج أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن كل واحد منا الآن بدون خصائصه الشخصية غير قابل لأن يوجد. بعبارة أخرى، الجامع بدون المشخصات الفردية جزئي لو كلي؟ كلي. والكلي يوجد في الخارج بما هو كلي؟ لا يوجد، إلا يوجد عن طريق جزئي، يعني مع مشخصات فردية ومطابقها شخصي. إذا كان الأمر كذلك، شنو الفرق العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي؟ إذا كان يتعلق بفرد شخصي، والعلم التفصيلي أن يتعلق بفرد شخصي، نقول ها الخلل وين راح يصير؟ في نفس العلم والحكاية، الحكاية إجمالية غامضة. قال ولكن الحكاية إجمالية، أي أن العلم علم باهت ضعيف، لا أن المتعلق مردد، لا، المتعلق متشخص واحد وهو الفرد الواقعي في علم الله تعالى، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فمتعلق الرؤية مردد واحد واحد وهو زيد الواقعي، ولكن الرؤية فيها مشوشة، الرؤية فيها مشوشة، ولذلك ما قدرت أميز زيد عن عامر، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع، يعني الرؤية مالتك مو للحيوان الناطق. ليش مو للحيوان الناطق؟ لأن الحيوان الناطق بما هو جامع ما موجود بالخارج حتى تراه بالعين، لأنه كلي والكلي لا يوجد في الخارج. الذي صار متعلقا للرؤية ما هو؟ الحيوان الناطق أم مصداق الحيوان الناطق؟ مصداق الحيوان الناطق. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع الذي هو أمر كلي، بل للفرد أي لمصداق الجامع مع ما له من مشخصات فردية، ولكنها رؤية غامضة، يعني رؤية ضعيفة، ولذلك لم نشخص أنه زيد أم عامر. فالعيب والخلل في أن المتعلق مردد أو أن العلم مردد. العلم هو شنو؟ غير واضح. العلم باهر، حكايته ليست واضحة جدا، وإنما حكاية إجمالية. طبعا المحقق العراقي لم يقم برهانا على ذلك، السيد الشهيد يقيم البرهان، وهو ما نتعرض له في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.